الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب النكاح: باب في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. عن ابن المنكدر رحمه الله أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبورها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. وأورد تحت هذه الترجمة حديث جابر، وهو مفسر لهذه الآية الكريمة ومبين لمعناها وذاكر لسبب نزولها. قال عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، أي يترتب على هذا النوع من الإتيان للمرأة إصابة الولد بالحول. وهذه عقيدة لا أساس لها، كان يعتقدها اليهود. وكان بعض الأنصار يتحاشون ذلك تخوفا من هذا الأمر، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي أن هذا لا بأس به ولا يترتب عليه ما ذكر هؤلاء. فللرجل أن يأتي امرأته مقبلة ومدبرة من أمامها أو من خلفها، غير أنه لا يكون إلا في القبل الذي هو موطن الحرث، كما قال جل في علاه: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، على الطريقة التي تريدون وتحبون. المهم أن يكون الاتيان في موطن الحرث: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وهو الموضع الذي يكون منه الولد، الذي يكون منه الولد. وفي هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه. فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول: إنه من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فجبوهن فأبت امرأة أن تطيع رسول الله صلى الله أن تطيع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعي الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا هكذا قال عليه الصلاة والسلام صماما واحدا المعنى أي إلا في صمام واحد إلا في صمام واحد الذي هو القبل فللرجل أن يأتي أهله أن شاء المهم أن يكون في موضع القبل سواء أتاها من الأمام أو من الوراء المهم أن يكون في موضع القبل ويحرم أن يأتيها في الدبر وأن يطأها في دبرها بل هذا من الكبائر ورد في ذمه ولعن فاعله أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من أتى امرأة في دبرها نعم
قال رحمه الله باب في المرأة تمتنع من فراش زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح
قال باب في المرأة تمتنع من فراش زوجها أي يريدها فتاب وتمتنع وهذا الإباء والامتناع إذا حصل من المرأة فهو من الكبائر لأنه ورد فيه اللعن واللعن لا يكون إلا على كبير بل جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يكون ساخطا عليها ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء أي الله سبحانه وتعالى ساخطا عليها حتى يرضى عنها حتى يرضى عنها فهذا كله يفيد أن هذا الامتناع يعد من الكبائر وأن الواجب على المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشها متى أراد ومتى شاء أن تجيب ولا تمتنع فإن امتنعت ففعلها هذا من الكبائر وتلعنها الملائكة حتى تصبح كما في هذا الحديث الذي ساق هنا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح واللعن لا يكون إلا على كبير فإذا الحديث يفيد أن المرأة يجب عليها أن تجيب زوجها إذا طلبها وأن لا تهجر فراشه وأن تمكنه من نفسها متى أراد فإن لم تفعل فإن الملائكة تلعنها قال تلعنها حتى ماذا تصبح وفي بعض الروايات حتى ترجع هنا في الرواية حتى تصبح، وفي بعض الروايات حتى ترجع. حتى ترجع قد تكون هذه المدة قصيرة وقد تكون طويلة، لأن قد ترجع بعد ساعات في الليلة نفسها، وقد ترجع بعد أيام وليالي وهي مستمرة في الإباء والامتناع. فهذه تكون قد تكون واسعة المدة وقد تكون المدة قصيرة على رواية حتى ترجع. والرواية الأولى حتى تصبح، يعني حتى يطلع الصبح، ثم إن عادت أيضا عاد هذا اللعن للملائكة حتى تصبح، وهكذا. الحاصل أن هذا العمل معدود في الكبائر، وفيه هذا الوعيد الشديد أن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى يكون ساخطا عليها حتى يرضى عنها. نعم.
قال رحمه الله: باب في نشر سر المرأة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
قال: باب في نشر سر المرأة، ومثله سواء نشر سر الرجل في العلاقة الزوجية وما يكون بين الزوجين، هذا خاص بهما، ولا يحل لواحد منهما أن يفشي ذلك وأن يتحدث بما يحصل بينه وبين أهله، أو أن تتحدث المرأة بما يحصل بينها وبين زوجها، فهذا محرم وجاء فيه وعيد. بل كما في هذا الحديث، حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ثم ينشر سرها، ينشر سرها أي يتحدث بالذي يقع بينه وبينها، وأنها تفعل كذا وإلى آخره. فهذا هذا من الأمور العظيمة المنكرة، وهو بعيد عن المروءة، بعيد عن المروءة، ولا يليق بالرجل أن يفعل ذلك، ولا يليق بالمرأة أن تفعل ذلك، أن يتحدث الواحد منهما عن ما يجري بينه وبين أهله. أما إذا كان حديث الرجل أو حديث المرأة يتعلق بتظلم، يتعلق بتظلم، مثلا لا يعطي الرجل المرأة حقها، أو أنه مقصر معها، أو تشتكي، أو نوع ذلك، فهذا في حدود التظلم والشكاية والطلب بالحق لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: باب ستر الله العمل على العبد وكشفه عن نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه عز وجل، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
قال: باب ستر الله العمل على العبد وكشفه عن نفسه. وكشفه أي كشف العبد عن نفسه، هذا الذي ستره الله. وهذا الكشف يكون بالمجاهرة، والمجاهرة لا تكون من المرء إلا عن استخفاف بالذنوب، إلا عن استخفاف بالذنوب وعدم مبالاة بأمرها وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا والعياذ بالله هذا المستخف بالذنوب غير المبالي بعقوبتها عند الله ربما في بعض المجالس يتفاخر, ربما في بعض المجالس يتفاخر بما ارتكبه من عظائم, ولا يحصل هذا التفاخر بهذه الكبائر والرذائل والخسائس إلا من رجل مستخف بالذنوب غير مبال بخطورتها وعقوبة الله سبحانه وتعالى لفاعلها. ولهذا الذي يكون من هذا الأمر بعيد عن المعافاة, بعيد عن المعافاة, هذا الذي يجاهر بالمعصية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث أبي هريرة كل أمتي معافاة, كل أمتي معافاة. هذا يرجع إلى الأمة, معافاة يعني الأمة. وفي رواية كل أمتي معافى, كل أمتي معافى إلا المجاهرين, إلا المجاهرين. قال وإن من الإجهار, وذكر صفة الإجهار بالمعصية, الإجهار بالمعصية إظهارها وإشاعتها سواء فعلها جهرا أو فعلها سرا ثم أخذ يخبر ويجهر بما فعل بالإخبار عن نفسه, بالإخبار عن نفسه. قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى أو معافات, الأمة هنا المراد بها أمة الإجابة, كل أمتي معافى إلا المجاهر. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام صفة من هذه المجاهرة, قال وإن من الإجهار, إذن الإجهار له صفات, من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا يعني عملا قبيحا منكرا فعلة شنيعة لم يطلع عليه أحد من الخلق, ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا, وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. إذن هذا المجاهر, المجاهر أو هذه الصفة من الإجهار تكون بهذا على هذا الوصف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, إذا عمل ذنبا وهو مسر به, إذا عمل ذنبا وهو مسر به ثم أخذ يجاهر, يجاهر بهذا الذنب ويتحدث به بين الناس مستخفا بهذه الخطيئة, فهذا قد عرض نفسه لسخط الله وعقوبته و أنه بعيد عن المعافاة. ولهذا الواجب على من ابتلي بشيء من هذه القاذورات وأن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل ولا يخبر أحدا بذلك, ولا يخبر أحدا بذلك. ومما يفيد هذا الحديث أن المرء إذا عمل عملا أو ارتكب ذنبا وهو مسر به على خوف وحياء وألم في نفسه فإنه يرجى له العفو, يرجى له العفو والصفح من الله سبحانه وتعالى, وأن تفتح له أبواب التوبة, وأن ييسر له الإقبال على الله, خلاف المجاهر. المجاهر شنيع, شنيع الأمر, شنيع الفعل, مستخف بالذنب استخف بالمعصية يبيت وقد ستره الله، ثم يتحدث بالخساسة التي كان عليها متفاخرا بها، هذا بعيد عن المعافاة. نعم.
قال رحمه الله: باب في العزل عن المرأة والأمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع ويصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة ويصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون رحمه الله: فحدث به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله.
قال: باب في العزل عن المرأة والأمة، أي حكم ذلك، حكم العزل عن المرأة والأمة. والعزل هو أن يجامع الرجل أهله ويجعل الإنزال في الخارج، لا ينزل في الداخل، وإنما يجعل الإنزال في الخارج، ويفعل ذلك من أجل ألا يقع الحمل، من أجل ألا يقع الحمل، لا يحصل الحمل. فهذه الترجمة فيها حكم العزل، وأورد تحتها حديثين: حديث أبي سعيد وحديث جابر. في حديث أبي سعيد قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ ما هو؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها، أي يجامعها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، ويكره أن تحمل منه، فيفعل هذا العزل تجنبا لذلك، يعني تكون زوجه مرضعا فيكره أن تحمل وهي في الرضاع، وهي في الرضاع، وتكون عنده الأمة ويكره أن تحمل، لأن الأمة لو حصل لها حمل وولدت تصير أم ولد ولا يستطيع أن يبيعها، قد يريد بيعها فلا يستطيع لأن أصبحت أم ولد له، فلا يتمكن من بيعها. وأيضا ما يتعلق بالمرأة المرضع يخشى أن تحمل وأن يكون الحمل يؤثر على الولد الذي يرضع فيضعف رضاعه ويؤثر على اللبن الذي يتناوله هذا الرضيع عندما تحمل أمه. وسيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الروم وفارس يفعلونه ولا يضر، يفعلونه ولا يضر ولا يضر أولادهم. لما سألوه عن ذلك قال: لا عليكم، يعني لا حرج عليكم إن فعلتم هذا العزل، فإنما هو القدر، أي سواء فعلتم العزل أو لم تفعلوا أو لم تفعلوا فما قدره الله وقضاه حاصل، ما قدره الله وقضاه حاصل، لأن الرجل قد لا يعزل يطلب الولد فلا يأتي، أنا لا يقع إلا الذي قدر الله، وقد يعزل الرجل لا يريد الولد فماذا؟ فيقع الولد، يعني يتسرب ولو قطرة يسيرة جدا من مائه فيكون منها الولد، لأن الولد ليس من كل الماء كما سيأتي في الحديث، وإنما من قطرة يسيرة جدا، فقد تتسرب قطرة يسيرة جدا يكون منها الولد. فالحاصل أن الرجل قد لا يعزل يريد الولد فلا يقع، وقد يعزل لا يريد الولد فيقع، لأن الأمر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، مثل ما قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، يعني الأمر بقضائك وتدبيرك، فلا يكون إلا ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. وحديث جابر هو أيضا بمعنى حديث أبي سعيد، ففيه ما يدل على جواز العزل وأنه لا بأس به، وأن ما قدره الله وقضاه من وجود الولد فإنه يحصل ولو وجد العزل. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العزل في حديث جابر: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. وحديث جابر فيه قصة لطيفة، أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل، قال: أنا عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. ما منعه من العزل، لكن أخبره أن هذا العزل لا يمنع قضاء الله، إن كان الله كتب ولدا يقع حتى لو استمريت في العزل. فجاء الرجل بعد وقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. وهو مستمر كان في العزل، قال: إن الجارية التي كنت ذكرت لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله صلاة الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الغيلة. عن جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة رضي الله عنهما أنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الوأد الخفي.
قال: باب في الغيلة. الغيلة وطء المرأة الحامل، وربما أن بعضهم كان يتجنب ذلك، يظن أنه يضر الولد، مثل ما تقدم معنا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، يعني وهي مرضع، فيخشون أن يكون يؤثر على رضاع الولد. فهنا في هذا الحديث أن ناسا حضروا عنده عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، يعني يحصل منهم الوطأ حال الرضاع، حال الإرضاع، إرضاع المرأة ولدها وما كان يضرهم، قال فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. نظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، أي أنه لا بأس به، لا بأس بهذا الذي يسمى الغيلة، وطأ المرأة وهي حامل. إذا كانت هناك أسباب أخرى، أن المرأة بدنها ضعيف وحديثة العهد بالولادة وتريد أن تنتظر حتى يعود لها نشاطها وقوة بدنها وصحتها، هذه مسألة أخرى. لكن ظن أنه يؤثر على الرضاع، يقول عليه الصلاة والسلام نظرت فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا، فلا يضر أولادهم شيئا. هذا يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل منه اجتهاد، لأن هذا تكلم به ماذا؟ اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، قال لقد هممت ثم رأيت، يعني هذا اجتهاد حصل منه عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقر إلا على الحق، لا يقر في اجتهاد عليه الصلاة والسلام إلا على الحق، لأن السنة كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم في الحديث سألوه عن العزل، قد تقدم السؤال عنه في حديث جابر وحديث أبي سعيد، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي، ذاك الوأد الخفي. لماذا سماها بهذا الاسم؟ قال ذاك الوأد الخفي لأن به قطع طريق الولادة، كما يقتل المولود بالوأد. ولكن سبقا مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك، وأخبر أيضا أن ما قدره الله وقضاه لابد أن يوجد، سواء عزل الرجل أو لم يعزل. نعم.
قال رحمه الله: باب وطء الحبالة من السبي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
قال: باب وطأ الحبالة من السبي. وطأ الحبالة من السبي، المرأة المسبية إما أن تكون حامل أو غير حامل، غير الحامل يقال لها حائل، إما أن تكون حامل أو تكون حائل، فإما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل. فإن كانت غير حامل فلا بد قبل أن يطأها من سباها من استبراء رحمها بحيضة، استبراء الرحم بحيضة. وأما إن كانت حاملا أي من قبل أن تسبى فليس له أن يطأها وفي بطنها ولد، وفي بطنها ولد. قالوا قد تلد بعد 6 أشهر من سبيها، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، قد تلد بعد 6 أشهر من سبيها، فإذا ولدت صار هناك احتمال في ظاهر الأمر أنها من الأول أو منه هو. فإذا كان هذا الذي في بطنها يحتمل أن يكون من السابي الذي وطأها، يحتمل أن يكون من السابي ويحتمل أن يكون من الأول، فلا يجوز للإنسان أن يطأ المرأة المسبية ويحامل حتى تضع وينتهي النفاس. في حديث أبي الدرداء الذي ساق، قال أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى عن أبي الدرداء النبي أنه أتى بامرأة مجهن على باب فسطاط. اقرأ الحديث.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
امرأة مجح يعني على امرأة حامل، معنى مجح يعني حامل، وعلى باب الفسطاط يعني باب خيمة أو بيت من الشعر، بيت من الشعر. فقال لعله يريد أن يلم بها، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. يعني إذا كان من الأول، إذا كان من الأول كيف يورثه؟ قد يظن أنه من ولده، من ولده هو، فيصير ولدا له من الأول، من زوجها قبل أن تسبى. وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ قد يكون هذا الولد له ويعتبره من 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 الأول، ويستخدمه على أساس أنه عبد ومملوك، وليس مملوك وإنما ابن. فإذا لا يجوز للإنسان أن يجامع المرأة المصبية وهي حامل حتى تلد. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهم من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
وهذا الحديث فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد حنين أرسل سرية إلى جهة أوطاس، وأنهم أصابوا سبيا، وأنهم تحرجوا من غشيانهن من أجل أنهن ذوات أزواج من المشركين. فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء. ما المراد بالمحصنات؟ ذوات الأزواج، ذوات الأزواج. والمحصنات من هذا معطوف على ماذا؟ ما قبل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، ثم عطف عليه في الآية الثانية قال والمحصنات، أي هن أيضا محرمات. المقصود بالمحرمات ذوات الأزواج، ذوات الأزواج. وهذا يدل على أن كل ذات زوج ليس لأحد أن يعقد عليها، ليس لأحد أن يعقد عليها ولا يتزوجها، لأنها محصنة ذات زوج. يستثنى من ذلك ماذا؟ ملك اليمين. قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. يستثنى من ذلك ملك اليمين المسبية، إذا سبيت فإنها تحل وينفسح عقد زوجها الأول بكونها سبيت، ولكن لا توطى إلا إذا استبرئت بأن لو كانت مثل ما تقدم حائلا تستبرأ بحيضة، وإن كانت حاملا بماذا؟ بوضع الحمل. نعم.
قال رحمه الله باب في القسم بين النساء،
في القسم
باب في القسم بين النساء. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، وكنا يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فجاءت زينب رضي الله عنها فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع
حتى استخبتا، يعني من السخب استخبتا،
قال: فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما فقال: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته.
الآن
يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟
نعم، هذه الترجمة يؤجل كلام عليها إلى اللقاء القادم. ونبه أن غدا السبت لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.